بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
الموقف في مصطلح الحديث،
والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ
عبد العزيز السعيد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المصنفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريف العاشر.
ويمثلون لهذا الحديث إن بلالا أو إن ابن المخصوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، هكذا الحديث ورد. هذا مقلوب، هذا يسمى مقلوب في المثل، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وعائشة في الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المخصوم. فجاء في الحديث الآخر إن ابن أم مخصوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ببلال. فهذا الثاني يعتبر مثلا مقلوبا جاء على خلاف المثل الأول. ومثل حديث سبعة يظلهم الله بظله وما لا ظل إلا ظله، وذكر رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا الثابت في الصحيحين. جاءت رواية الصحيح حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذه الرواية الثانية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذه الرواية حكم العلماء عليها بأنها مقلوبة، وهذا من باب الحل في المثل. ومثله أيضا حديث الذي رواه الحسن بن شيبوار عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين أن يصبوا ثيابهم بالورش والزعفران عند الإحرام، نهى المهاجرين أن يصبوا ثيابهم بالورش والزعفران عند الإحرام. فهذا حكم عليه ابن حبان رحمه الله في المجروحين بأنه حديث مقلوب. وجهة القلب فيه أن هذا الحكم جعله أشعث بن سوار مخصصا بالمهاجرين فقط، مخصصا أو خاصا بالمهاجرين فقط، وهذا ينافي الروايات الصحيحة الثابتة لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس، ثم ذكر الأشياء التي لا يلبسها. فقوله سئل ما يلبس المحرم هذا في عموم المحرمين سواء كان من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم، كلهم يطلق عليهم المحرم، فهذا عام المحرم. فجاء أشعث بن سوار ورواه عن نافع تخصصه بالمهاجرين، هذا ذكر ابن حبان أنه مطلوب، وذكر أن هذا الراوي أشعث بن سوار يحتمل أنه أراد رواية الحديث بالمعنى أو أراد اختصار الحديث فأخطأ، أنه أراد اختصار الحديث فأخطأ في اختصاره فالشاهد أن هذا الأمثلة متعلقة بالقلب في المثل، متعلقة بقلب في المثل. الأساليب ليس فيها شيء، أشعث بن سوار ضعيف، لكن مثل حديث عائشة مثل حديث يعني حديث عائشة في وابن عمر في الأذان، ومن حديث أبي هريرة السبعة، هذه ثابتة في الصحيحين، لكن وقع في رواية سبعة خطأ، رواه مسلم صحيح، روى الروايتين روى الشمال واليمين كلتاهما رواهما الإمام مسلم، لكن إحداهما مقلوبة اللي هي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق الشمال، والثاني حديث الأذان الرواية المقلوبة خارج الصحيح، الرواية المقلوبة خارج الصحيح. حديث لا يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم، هذا حديث ثابت في الصحيحين، لكن الرواية رواية الشيخ بن سوار هذه ليست في الصحيح. فهذا نوع من القلب في المثل، هذا نوع من باب القلب في المثل. والمؤلف رحمه الله ذكر في أثناء كلامه أن هذا القلب تارة يقع بالقصد وتارة مع غير القصد. فالقصد يقع على وجهين، إما على أن الراوي يريد أن يغري، أن الراوي يريد أن يغري بأسانيد لا يشاركه فيها غيره، وهذا غالبا ما يصنعه أو لا يصنعه إلا إنسان موصوف بالكذب والوضع، أو على الأقل أنه متهم بالكذب، لا يصنع هذا الأشياء لأنه يختلق أو يأتي بأسانيد أو يغير في بعض الأسانيد من أجل أن يكون مغربا في الرواية لا يشارك حد في الرواية. وهذا مثل ما صنع مستلول بحديث حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين، حديث اللي مر لكنه قبل قليل. فهذا الحديث لا يعرف من حديث الأعمش، والأعمش من الأئمة الكبار الذين تجمع أحاديثهم. فجاء حماد هذا فرواه عن الأعمش، وحماد هذا موصوف لأنه يضع الحديث. فالحديث إنما هو بحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هكذا الحديث يروى. فجاء حماد فسرقه من حديث سهيل وجعل الأعمش بدلا من سهيل وروى الحديث، فهو محفوظ من رواية أبي صالح عن أبي هريرة، لكن من رواية الأعمش عن أبي صالح عليه لا تعرف إلا من حديث حماد بن عمرو النصيبي الذي هو موصوف بالوضع. فكونه موصوفا بالوضع الحديث وجاء بهذه الرواية الغريبة على حديث الأعمش، هذا يدل على أنه سارق لهذا الحديث، سارق لهذا الحديث. والثاني يقع في القصد، مع القصد يقع عند امتحان، إذا أرادوا أن يمتحنوا إنسانا لأحاديث اختبروه فيها، جاءوا له بأحاديث غرائب أو أحاديث مقلوبة، يضعون له مثل على إسناد حديث آخر، ويأتون بإسناد حديث آخر ويركبون عليه مثل حديث آخر ليختبروا هذا العالم. بعض أهل العلم يجيزه وبعضهم يمنعه من العلماء إذا كان على قصد الاختبار، هذا كما صنعوا للإمام البخاري لما قدم إلى بغداد، عرضوا عليه من الحديث مقلوبة في الأسانيد، جعلوا كل حديث له كل إسناد له مثل حديث آخر، وعرضوها على الإمام البخاري فأجاب عن كلها لأنه لا يعرفها، ثم أعادها عليهم على الوجه الصحيح كل سند بمثله. ومثله ما صنع تلاميذ الحافظ بن جعفر العقيلي حينما رأوه محدث من حفظه لا يرجع إلى كتابه، أرادوا اختباره فقلبوا عليه حديث فصححها لهم، فعرف أنها مقلوبة فصححها لهم، فهذا من باب اختبار. كذلك ما صنعه يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن مكين، عرض عليه 30 حديثا ضمنها 3 حديث مقلوبة ليرى قدرة أبي نعيم على معرفتها، فصححها أبو نعيم، صحح هذه المقلوبة أبو نعيم وتوقف عندها لما أوردها عليه يحيى بن معين. فهذا إذا كان على قصد الاختبار، بعض العلماء منعه لأنه تد أن الراوي، وقد يكون هناك أحد يسمع هذا وهو يعرف هذه الحديث فيظن أنها صحيحة فيرويها على الوجه الذي ذكره وهي مقلوبة، وبعض العلماء يجيزها لأن المقصود منها مقصد حسن وهو معرفة ضبط الراوي وهو معرفة ضبط الراوي. وعلى كل الأمر في الثاني يسير، أما الأمر في الأولى فهو فيه تشديد، أما الثاني الأمر الثاني فهو ما يقع من بعض الرواة وهما لا على سبيل القصد، لا على سبيل القصد. وهذا مر معنا مثاله، مر معنا مثال يقع من بعض الرواة من باب الوهم لا من باب حفظ القلب في الأسانيد. نعم.
وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمثل لم يثبت سنده،
يعني هنا الراوي إذا سرق فأتى بإسناد ضعيف لمثل لم يثبت إسناده، يكون سرق الإسناد، وهذا الإسناد الذي سرقه لا يثبت، هذا الإسناد الذي سرقه لا يثبت. نعم.
فهو أخف جهما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا.
يعني هذا إذا جاء إلى مثلا الراوي إلى سند صحيح من الأسانيد الصحيحة وركب عليه مثلا كما مر معنا في الأربعين ودعاني وركب عليه مثلا، فهذا خطره أعظم، لأن الناظر قد يظن إذا رأى هذا الإسناد الصحيح وعليه هذا المتن قد يعتقد أن هذا المتن متن صحيح فيصح الحديث بناء على صحة الإسناد. أما إذا كان المتن لا يثبت وهذا قد سرق إسنادا ضعيفا فالأمر فيه أيسر إن كان فعله لا يجوز، لكن الأمر فيه أيسر لأن على كلا الوجهين يكون الحديث غير ثابت، يكون الحديث غير ثابت. أما في الصورة الثانية فيكون يتصحح، قد يتصحح الحديث لمن لا يعرف ولا يميز إذا رأى هذا الإسناد المشهور الصحيح. نعم.
فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم.
هذا قد تبوأ بيتا في جهنم إشارة إلى حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده النار، وفي رواية فليتبوأ بيتا في جهنم، هذه إشارة إلى ذلك الحديث. وفضائل الأعمال والحلال والحرام والمسائل العلمية الاعتقادية هذه متفاوتة فيما بينها، فسرقة الحديث لا تحل لا في فضائل الأعمال في حديث الأعمال ولا في الحلال والحرام ولا في الأمور العملية في الأمور العلمية، لكن إذا سرق إسنادا صحيحا إذا ركب مثلا على إسناد صحيح فإن هذا الإنسان في باب الاعتقاد أو في باب الحلال والحرام فجرمه أعظم مما لو وضعه في فضائل الأعمال، فجرمه أعظم. إن كان في كلا الأمرين فعله مذموم وهو آثم وهو من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون فعله في مسائل الحلال والحرام مسائل العلمية الاعتقادية يكون فعله أعظم وأشد خطرا. نعم.
أما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس.
يعني يقول سمعت الجزء الفلاني ما يخص، يقول سمعت أنا قد سمعت هذا الجزء من فلان وسمعت من صحيح البخاري سمعت صحيح مسلم سمعت سنن أبي داود سمعت، يذكر بعض الأشياء وأنه يروي هذه سنده، فهذا يعني هو من السرقة ولكنه ليس كالأنواع السابقة، لكن ليس كالأنواع السابقة. نعم.
فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم،
لأن هذه الأجزاء أصلا معروفة بدونه، لأن هذه الأجزاء يعني معروفة وهذه الكتب بدون هذا الراوي، فكونه ينسبها روايتها إليها وأنه يروي هذه الحديث هذه الأجزاء وهذه الكتب هذا لا أثر له على هذه الأجزاء من حيث صحتها وضعفها، لكن مجرد النسبة هو الذي فيه كذب، وهذا يوصف بأنه من سرقة من السرقة لكن ليس كالأنواع السابقة. نعم.
فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يتضح في حياته ومنهم من يتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى: فصل لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى زبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا وصلح المحدث.
هذا الكلام متعلق برواية أو بصفة الراوي الذي يروي الحديث، فهناك الراوي الذي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعتبر فيه حالة الأداء، المعتبر فيه العدالة حالة الأداء، يعتبر فيه حالة الأداء، يعتبر فيه في عدالته أن يكون عدلا حال الأداء. لكن إذا تحمل الحديث وهو غير عدل أو لم تتحقق فيه الشروط العدالة فإنه حينئذ ثم روى الحديث بعد أن صار عدلا هذا حديثه مطلوب. فالكافر إذا تحمل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم روى هذا الحديث بعد إسلامه فلا نقول ما تحمله حال كفره لا يقبل، نقول مقبول، لأن الاعتبار حال الأداء، لأن الاعتبار حال الأداء، وهو حين أدى هذا الحديث كان مسلما. وهذا من حديث جبير بن مطعم، جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في المغرب، وكان جبير يوم ذاك كافرا، فلما أسلم جبير روى هذه الحادثة فقبل من جبير بن مطعم، قبل هذا الحديث من جبير بن مطعم ولم يقل إنه تحمله وهو كافر فلا يقبل منه، لا، العبرة به عند الأداء، فهو عند الأداء عدل إذن تقبل روايته. وكذلك لو كان فاسقا وتحمل ثم تاب من فسقه وصار عدلا ثم حدث بهذا الحديث فإن كان حال الأداء عدلا فإن حديثه يكون مقبولا، لأنه إذا قبل الكافر أو رواية أو قبلت رواية من تحمل وهو كافر فمن باب أولى أن تقبل رواية من تحمل وهو فاسق. وكذلك بالنسبة للصغير إذا تحمل ثم أدى وهو صغير السن ثم أدى بعد أن كبر سنه فهذا أيضا يقبل، مثل هذا كثير من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحملوا وهم صغار، عبد الله بن الزبير، الحسن بن علي، النعمان بن بشير، السائب بن يزيد وغيرهم كثير من صغار الصحابة تحملوا وهم صغار وأدوا وهم كبار، فلم يشترط أن يكون تحملهم في الوقت الذي يجوز أو تتحقق لهم فيه، أو يعني لم يشترط في حديثهم أن يكون تحملوه كبارا، بل قبل وهم صغار لكنهم أدوه رضي الله تعالى عنهم بعد أن كبروا. نعم.
واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين.
وقوله اصطلح المحدثون يعني المتأخرين، يعني بهم المتأخرين، واصطلح المحدثون المتأخرين. نعم.
واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن
يعني إذا حضر مجلس الشيخ فينظرون، إن كان قبل خمس سنوات فهذا يسمى حضورا، بمعنى أنه لا يقول حدثنا ولا سمعت ولا أخبرنا، وإلا يقول حضرت أو حدث فلان وأنا حاضر، إلا إذا أجازه الشيخ، لأن كما تقدم إذا أجازه الشيخ جاز له أن يقول أخبرنا على ضعف ذلك، وجاز له يقول أنبأنا. لكن إذا حضر ولم يكن هناك إجازة من الشيخ لم يصح له أن يقول حدثنا أو سمع أو أخبرنا، بل يقول يقيد ذلك أخبرنا وأنا حاضر. فالحضور غير وإثبات السماع غير. نعم. فإذا حضر وأثبتنا أنه قبل خمس سنين لا يكون إلا حاضرا لم تصح رواياته عن الشيخ الذي حضر مجلسه وهو دون خمس سنوات ولم يجلس الشيخ في هذه الرواية. فلو فرضنا أن عالما دخل بلدا في سنة من السنوات وحددت مدة إقامته ثم رأينا راويا يروي عنه من أهل تلك البلد ونظرنا في تاريخ ميلاد هذا الراوي فوجدناه أنه حال دخول ذلك الشيخ البلد كان عمره 4 سنوات. فعلى الاصطلاح الذي اتفق عليه المتأخرون واستقر عليه أن هذا الراوي لا يعتبر سماعه صحيحا، بمعنى لو روى حديثا في هذا عن هذا المجلس أو عن هذا العالم لا يعتبر له سماع صحيح، فيكون سماعه ضعيفا ويكون حديثه بناء على هذا حديثا ضعيفا، لأن ليس له إلا الحضور فقط، إلا إذا أذن أو أجاز الشيخ برواية هذا الحديث لمن كان في مجلسه فهذا يكون معه تحديث بالإجازة لا بالسماع. نعم.
واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز.
يعني أن أهل الحديث المتأخرون اصطلحوا على أن الراوي إذا كان دون 5 سنوات فهذا يعتبر حضورا لا سماعا، واستدلوا بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول صلى الله عليه وسلم بوجهه، المجة هو دفع الماء بقوة من الفم، قال وأنا ابن 5 سنين، فقالوا لما عقل محمود وهو ابن 5 سنين فهذا يدل على صحة سماع الراوي إذا بلغ 5 سنوات، وهذا كما ذكر المؤلف كلام فيه ضعف، كلام فيه ضعف، لأن أولا كونه يعقل المجة لا يلزم منها أن يعقل الحديث، لا يلزم منها أن يعقل الحديث لأن المجة أمرها يسير، والثانية أن قد يكون هناك شخص دون هذا السن فيعقل ما لا يعقله ابن 5 سنين، فيعقل ما لا يعقله ابن 5 سنين، فكلام محمود بن الربيع لا محكوم له، لا يفهم منه أنه إذا كان دون 5 سنين لا يصح له سماع. ثم بين المؤلف رحمه الله أن المعتبر إنما هو حالة الفهم والتمييز، فإذا كان الناس يختلفون منهم من يكبر في السن ولا عنده قدرة على التمييز والفهم، ومنهم من يكون دونه وعنده قدرة على الفهم والتمييز، فالاعتبار إنما هو بالفهم، وهذا يدل على كلام المؤلف في وجهيه اللي هو في تضعيف الاستدلال بحديث محمود بن الربيع وفي الاعتبار أن الاعتبار إنما هو الفهم، يدل عليه ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الأحزاب في النساء، يعني ممن جعلوا مع النساء يوم الأحزاب ولم يخرجوا مع المقاتلة، قال فرأيت الزبير يختلف إلى بني قريظة، فسأل عبد الله أباه الزبير عن اختلافه لبني قريظة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يأتي بني قريظة فيأتينا بخبرهم. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولد السنة الأولى من الهجرة أو في السنة الثانية على اختلاف، وغزوة الأحزاب كانت في السنة الرابعة أو في الخامسة على اختلاف أيضا في ذلك، والمقصود أن الاستدلال به واضح على ما ذكر المؤلف، فلو أخذنا بأن ابن الزبير ولد في السنة الأولى والأحزاب في السنة الخامسة هذا يكون عمره مقارب إما 4 سنوات أو 5، احتمال يكون ولد في آخر السنة الأولى، وإذا قلنا إن غزوة الأحزاب في السنة الثانية يكون في السنة الرابعة وابن الزبير ولد في السنة الثانية هذا يكون عمره 3 سنوات، إذا قلنا إن ابن الزبير ولد في السنة الأولى غزوة الأحزاب في السنة الرابعة على اختيار الإمام البخاري يكون عمره 4 سنوات، يكون عمره 4 سنوات، فهذا يصلح دليل للمؤلف على هذا الوجه بأن 5 سنوات ليست حدا لا يصح السماع دونه، لا يصح السماع دونه. نعم.
وقال رحمه الله: مسألة يسر التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء وكره،
يعني أن الإنسان إذا كان مثلا يروي صحيح البخاري بإسناد فيجوز لك أن تتصرف في الإسناد بالمعنى من نفسك إلى أن تصل إلى صاحب الكتاب وهو الإمام البخاري. فإذا وصلت إلى صاحب الكتاب فلا تتصرف في الأسانيد بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما قبلها يجوز لك التصرف، يجوز لك التصرف فيها بذكر اسم الشيخ كاملا. إذا كان عندك اسم غير كامل يجوز لك أن تكمل هذا الإسناد، أو مثلا في بعض العبارات تكون ناقصة فتتممها، هذا جائز لك. نعم.
وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم.
يعني إذا كان مثلا عندنا في الإسناد مثلا جاءنا أبو كمل في الإسناد وجدنا أبو القاسم هكذا، وأن تروي الحديث مثلا تروي الطبراني بإسناده فقال أبو القاسم، فأبو القاسم هذا ما يصلح أن تقول البغوي عند هذه الطائفة، يكرهون هذا لأن الإسناد مكتوب فيها أبو القاسم، فأنت تمشي على ما في الإسناد لا تزيد لا في لقب ولا في كلية ولا غيرها. نعم.
وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من
مثلا يقول يعلم أن هذا الشيخ أو هذا الراوي قد سمع من ذلك الشيخ في سنة من السنوات، وهذا السماع وهذا التاريخ ليس مذكورا في الإسناد الذي تروي به الجزء أو الكتاب، فإنه حينئذ لا يجوز أو يكره لك على هذا الرأي أن تضيف إليه تاريخ السماع، فلا تقول فلان عن فلان سنة كذا. نعم.
لأنه قدر زائد على المعنى، ولا يسر إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه.
يعني إذا وصلت إلى الإمام البخاري مثلا أو إلى أبي داود أو إلى الطبراني أو غيرهم فإنه حينئذ لا يصلح لك أن تتصرف في الأسانيد ولا في المثل فيما بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تغير شيئا بل تتركه على حاله. نعم.
ولهذا قال شيخ ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب في تجريده.
يعني هل يجب عدم التغيير ويلزم أو أن هذا من باب الاستحسان فقط، المسألة اختلاف بين أهل العلم.
وقوى بعضهم الوجوب في تجويزهم الرواية بالمعنى وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول.
يعني أن التصنيف إذا كنت ترويه لسندك فلا يجوز التغيير، لأن هذا أو لا يجوز التغيير عند طائفة من العلماء، لأن هذا أصل أو منقول عن أصل مسموع معتبر، فالإضافات التي توجد منك على هذا الأصل الإضافات زائدة على الأسانيد أو المتون، فلا يجوز لك أن تتصرف في ذلك. لكن لو جاء عندك أصل وأن تريد تصنف كتاب فيجوز لك أن تتصرف بما لا يحل بالمعنى من مثلا اختصار الحديث، تختصر مثلا الحديث يجوز لك أن تختصر الحديث وتقطعه، أو تختصر الأسانيد، أو تتصرف في الأسانيد على طريقة التحويل، كل هذا جائز لك إذا كنت تنقله إلى تصنيفك يعني الكتاب الذي تصنفه أو إلى التخاريج، والتخريج أو التخاريج كتب التخاريج أو طريقة التخاريج هذه كثيرة عند أهل الحديث، والمراد بها هنا والله أعلم أنها المراد بالتخاريج هي ما يسمعه بعض أهل العلم من رواية أحاديث بعض الكتب إليها. مثلا يأتي الحافظ بن حجر في الأذكار فيخرج حديثا بالأذكار نوعي فيروي الحديث بإسناده إلى البخاري أو بإسناده إلى مسلم أو بإسناده إلى أبي داود، فهذا يسمى من ذلك يسمى في لغة الحديث تخريجا. فيجوز مثلا لابن حجر في هذه الحالة أن يتصرف في بعض الأسانيد، مثلا إذا كان الإمام البخاري يروي حديثا عن شيخه مثلا أبي نعيم الفضل بن بكين أو شيخ آخر، يجوز للمؤلف إذا كان عنده الإسناد قد تقدم يجوز له أنه إذا وصل إلى أبي نعيم تحدث منه رواه من طريق البخاري عن أبي نعيم به ويحيل على الإسناد السابق الذي يوجد في الحديث الذي قبله، وإن كان في صحيح البخاري يوجد الإسناد كاملا من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قد يعبر أو قد يعبر يعبر التخريج ببعض الاصطلاحات المعروفة عن الحديث، إما مثلا يقول بنحوه أو بمثله في المتون أو يقول بالإسناد بالإسناد السابق أو به تشمل المعنى تشمل الحديث تشمل مثل الحديث وتشمل إسناده أو به ويقصد بها الإسناد ولو لم يصف الإسناد وإن كان الإسناد أو المتن مسوقا في الصحيح. فهذا من باب التصرف في الأسانيد والمتون بما لا يحل، فهذا جائز إذا أخرجت من أصولها إلى التصانيف والتخاريف إلى التصانيف والتخاريف. نعم.
قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقصير حديث أو في جمع أحاديث.
يعني تقصير حديث يكون الحديث مشتملا على مثلا معاني كثيرة وأن تريد الاستدلال على على موضوع معين أو على عنوان معين، فإنه يجوز لك حينئذ الابتداء بقطعة من الحديث ما لم تكن مرتبطة بما بعدها أو بما قلناها ارتباطا يؤثر حذفه على المعنى يؤثر حذفه على المعنى. فمثلا لو واحد أراد الاستدلال بحديث والصلاة نور الصدقة برهان والقرآن حجة لك وعليك، فلو أراد استفادة في القرآن قال كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك، هذا جائز، هذا فمن ذات تفسير الحديث، هذا جائز له لأن ما بعدها وما قبلها لا ارتباط له بهذه الجملة، فما بعدها فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمنبقها فمعتقها منبقها، فهذا كلمة والقرآن حجة لك وعليك هذا ليس له ارتباط بما قبله بما بعده ارتباطا يحل الحذف أو تقصير الحديث بالمعنى. نعم.
ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد،
يعني يكون عندنا حديث من حديث حمام حديث كثيرة كثيرة عن أبي هريرة سردها الإمام أحمد رحمه الله في المسلم جميعا وهي نسخة طويلة جدا، فمثل هذه يجوز أنك ما تكرر الإسلام فيها بل تجمع هذه الأحاديث كلها أو تجمع بعضها الذي تختاره وتعطى لها إسنادا واحدا، تقول رواه مثلا مسلم من طريق همام أو روى مسلم من طريق همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسرد ما تختاره من هذه الأحاديث. نعم.
فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني وبالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذكر المثل. نعم.
وقال رحمه الله تعالى،
وهذا صنعه يعني في غير التخاريج صنعه الإمام أحمد بن مسلم كله وبه يعني بالإسناد السابق لهمام عن أبي هريرة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى مسألة تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى. ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلان،
يعني أن الراوي إذا كان تحمله عن طريق القراءة فإنك إذا جاء بصيغة سمعت فهذه يعني فيها نوع من التجاوز قليلا، كما مر معنا يوم أمس، يعني سمعت هذه ظاهرة جدا في السماع من لفظ الشيخ، وهذا الذي قرأ على الشيخ وهو حاضر أو قرأ هو على الشيخ ولم يسمع لفظ الشيخ، لكن هذه الكلمة سمعت جوزها بعض العلماء حتى في القراءة على الشيخ كما مر معنا يوم أمس، وهو مروي أو يروى عن الإمام مالك، والله أعلم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: مسألة إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم: فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريح السائر.
يعني أن إذا كان الحديث يروى من النسخ الحديثية فهذه النسخة ينبغي أن يقال كما كان الإمام مسلم يصنع فيها، لا يكتفي بإيراد الحديث الذي يريده من هذه النسخة دون الإشارة إلى الأحاديث الأخرى، بل يشير إلى الأحاديث الأخرى. إذا روى الحديث من طريق همام عن أبي هريرة قال وذكر أحاديث، وهذه إشارة إلى الأحاديث التي لم يذكرها الإمام مسلم، ثم ذكر الحديث الذي يريد أن يختاره من هذه النسخة أو يريد إراده من هذه النسخة، هذا هو الأكمل، لأن فيه إشارة إلى المحذوف، لأن هذه نسخة واحدة تروى بها مجموعة من الأحاديث. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد.
يعني أن الحديث إذا كان حذفه لا يؤثر على المعنى جائز، كما مر معنا في الحديث السابق، فإذا كان لا يؤثر بحيث كان ليس له تعلقا وثيقا بما قبله ولا بعده جاز اختصار الحديث، جاز اختصار الحديث، والأولى في مثل هذا أن يشار إلى الاختصار، إما أن يقال مختصرا أو يقال الحديث أو جزء من حديث فلان أو نحو ذلك، مما يشعر بالاختصار، مما يعطي الاختصار أو يدل على الاختصار. لكن إذا كان له تعلق فلا يجوز حذفه، مثل: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم ثلاثة، فقوله إلا رجل هذا ما يجوز حذفه، لأن التعلق بما قبله في الحكم، فهنا لا يجوز حذف هذا، لا يقال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ثم يقال هذا مختصر، هذا غلط، لأن يقتضي التعميم في جميع الناس، هذا غلط، حديث استثنى إلا رجل كان يصوم صوم يصوم، فإذا كان له ارتباط يؤثر في المعنى سواء بما قبله أو بما بعده لم يحذف أو لم يجز اختصار الحديث. نعم.
ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة.
يعني هذا، يعني هذا الكلام من اختصار الحديث أنك تورد الحديث أولا المثل ثم تورد إسناده بعد ذلك، ثم تورد إسناده بعد ذلك، فتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: حدثناه فلان وفلان، إلى أن تأتي إلى الصحابي، إلى أن تأتي إلى الصحابي، أو بالعكس، أو بالعكس، تورد الإسناد ثم المثل. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه.
هذا متعلق بالإحالة بإحالة المتن. إذا كان عندك حديث له إسنادان فهذا الحديث إما أن يكون لفظ الطريقين واحد فهذا إما أن تقول بمثله أو بلفظه، وإذا كان اللفظ مختلفا والمعنى واحد فإنه يعبر عند العلماء بقولهم بنحوه أو بمعناه. يجب أن تقول بنحوه أو بمعنى، فكلمة نحوه هي أو المعنى هي تفيد تعطي أن هذا الحديث يروى بالمعنى، أما بمثله أو بلفظه فهذا تعطي أن اللفظ واحد. لكن مثلا بمثله لكن بمثله أو بلفظه لا يقتضي أنه ما يتغير بعض الحروف أو بعض الكلمات، لكن في جملته واحد اللفظ واحد، لكن المعنى تكون الألفاظ أكثرها مختلف والمعاني واحدة، هذا يعبر عنه بمعناه أو بلفظه، وهذا يستفاد منه في صحيح الإمام مسلم يكثر منها الإمام مسلم رحمه الله. نعم. والعلماء في مثل هذا لا يدققون إلا يدققون تصحيحا إلا في مواطن الإعلان، في مواطن الإعلان، ولهذا أهل التقاريب غالبا ما يذكرون بنحو ولا بلفظ ولا، فتجد مثلا ابن حجر والعراقي وغيره يريدون الأسانيد، فإن كان في المثل شيء أو لفظة معلّة فإنه حينئذ يتكلمون يريدون الألفاظ، أما إذا لم يكن فأحيانا يقولون بمثله أو بنحوه أو بمعناه، وأحيانا لا يذكرون ذلك، وهو الغالب أنه لا يذكر، أن الغالب لا يذكر، لكن يأتي التفسير فيها في مسألة الإعلان إذا وجد فيه علة في المثل. نعم.
وقال رحمه الله تعالى مسألة: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة جل على وهمه، إذ المذاكرة يتسنح فيها ومن التساهل.
المذاكرة هو تذاكر الحديث لا على سبيل التحديث، يستمع كانوا يستمعون فيذاكر أحدهم الآخر يقول ماذا عندك من حديث مثلا أبي إسحاق، فيسرد لها حديث اليقظة من حديث أبي إسحاق يستذكرون. ففي مثل هذه الحالة يعني قد يتجاوز بعض العلماء في التعبير في بعض الأحاديث يتجاوز حال المذاكرة، فالتحمل أن يتحمل من حال المذاكرة يعني يضعف الأمر ويضعف التحمل، ولا ينبغي الاعتماد على وسائل التحديث المذكورة في باب المذاكرة لأنهم يتسامحون فيها ولا يدققون. لكن إذا أراد المحدث منه أن يحدث راجع كتابه وأصله ثم حدث بحسب ما سمع، لكن في على سبيل المذاكرة لأن لا يدققون في ذلك، لأن المقصود مذاكرة الأحاديث وحفظها وبيان ما فيها من العلل المؤثرة. نعم.
ومن التساهل السماع في غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه.
يعني أن الراوي إذا روى أو إذا أراد أن يحدث عن شيخه فلا يحدث عنه إلا بعد مقابلة أصله بأصل شيخه للتأكد من سلامة ما سمعه من شيخه، للتأكد من سلامة. لكن لو حدث قبل المقابلة فما صح من هذه الأشياء من الغلط يعني رواه على وجه الصحيح هذا يقبل، وأما ما وقع من الغلط والأشياء المغلوطة في الرواية فإنها لا تكون صحيحة نعم.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: آداب المحدث تصحيح النية من طالب العلم المتعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر. وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز. وإن كان في نية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم. فلعل نية أن يرزقه الله بعد. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع. ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفالة وحقارة فليحتسب المؤمن وكان عاقبة أمره إلى سفالة وحقارة فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أدب من آداب المحدث وتصحيح النية في طلب العلم لله، لأن العلم عبادة، كل عبادة يجب صرفها لله، وإخلاص النية لله تعالى هذا أمر عجيب. لكن يعني على المسلم أن يجاهد نفسه في تحصيلها، لهذا كان العلماء حريصين عليها. ولما قيل لبعضهم حدثنا قال حتى تجيء النية، لأنهم يطلبون بهذا التحديث الأجر والثواب من عند الله تعالى. ومع عدم حضور النية وصحتها لا يكون هناك أجر للعبد. والناس على ثلاثة أقسام: قسم صحت نيته لله تعالى وهذا قلة قليلة، وقسم يجاهد نفسه في تصحيح النية وهذا الشأن في كل مسلم أن يجاهد نفسه في تصحيح النية. تصحيح النية في طلب العلم معناها أن يطلب العلم ابتغاء رضوان الله وأن يطلبه رجاء أن ينتفع به في عبادته وأن ينفع به غيره من إخوانه المسلمين وأن ينتفع بما يحتفظ بهذا العلم من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لله تعالى. وقسم ثالث وهو من لم تكن له نية أصلا وإنما طلب العلم رغبة في العلم وحده، فهذا كما ذكر المؤلف لعله ممن تعفيه النية الصحيحة بعد ذلك لفراغ قلبه من النية، بخلاف من كان قلبه مشربا بغير النية الصحيحة. وهناك قسم وهو من ترددت نيته بين هذا وهذا، فالحكم للأغلب كما قرره المؤلف هنا وقرره الحافظ بن رجب في غير موضع أن النية باعتبار الأغرب، فمن كان غالب نيته لله فهو لله، وإن لم يكن غالب نيته لله فهو لغير الله تعالى. وهنا كلمة ذكرها المؤلف وغيرها المحقق، وتغييرها غلط. الصواب ذكرها وقوله وكساه العلم خشية لله، هذا هذه الكلمة جاء بها المحقق بدلا من الكلمة الأصلية الموجودة وهي وكسره العلم خشع لله، وهذه عبارة صحيحة. ومعنى كسره العلم يعني غلبه العلم،
حتى تلبس به وأورثه خشية الخشوع لله تعالى. فهذه العبارة كسره العلم خشع لله بعبارة صحيحة استبدالها غير صواب بل تبقى كما كانت في أصلها تكون كسره يعني كما هو معروف في العرب يعني غلبه العلم. والعبد إذا غلبه العلم وكان الغالب على حال العلم فإن هذا يورث الخشوع والخشية لله تعالى. نعم.
وليبذل نفسه لطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم وتغيير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية، فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت. وهو
يعني أن الراوي إلى أو هذا هو الحد الذي ينبغي للمحدث أن يقف عنده عن التحديث، وهو إذا تغير كبر سنه فإن العادة أن الحفظ يضعف فينبغي له التوقف. فالمؤلف هنا لا يرى سنا معينة للتوقف عن التحديث، بل يرى أنه متى ما أحس من نفسه تغيرا فإنه ينبغي له التوقف عن التحديث خشية أن يقع في الأغلاط والأوهام، كما حصل من بعض الرواة الذين تغير حفظهم فحدثوا فأخطأوا كثيرا. ولهذا توجد في بعض التراجم تغير حفظه بآخرة أو نحو ذلك، ويجعلون رواية من روى عنه بعد التغير رواية ضعيفة، وإن كان الراوي هذا في أصله من الثقات إلى الثبات. فالمقصود أنه إذا رأى من نفسه تغيرا في الحفظ فإنه ينبغي له أن يمسك عن التحديث. وقال المؤلف أيضا ينبغي له أن يوصي أهله إلى أن يمنعوه من التحديث أو يمنعوه من الدخول عليه لسماع الحديث إذا كبر إلى تغير، لأنه قد يكون تغير مفاجع أو طارئا. فإذا حصل تغير أو ينبغي للمحدث أن يوصي أهله بذلك حتى لا يسمع منه حال تحديثه. وهذا التغير تجوز معه الإجازة، يعني التحديث باللفظ هذا ينبغي الإمساك عنه، لكن إذا كانت أصوله عنده فإنه وأجاز غيره إجازة وأذن له في رواية هذه الحديث فإن هذه الإجازة تعتبر صحيحة ما لم يكن هناك تغير فاحش. نعم.
ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعى ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه.
رد الأول.
ولا بأس بأن يجيز وليبذل نفسه لطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم وتغيير.
يعني أن المحدث ينبغي له أن يبذل ذل نفسه لطلبة الذين يبلغون العلم، وهذه صفة الأخيار هذه الصفة الغالبة على طلبة العلم الشرعي. طالب العلم الشرعي الأصل فيه أن يكون من الأخيار، فهذه صفة غالبة، هذه الأخيار طلب الأخيار صفة غالبة. وهذا البذل يزداد تأكيدا حين يكون متفردا بالرواية، لأن بعض الرواة بعض المحدثين يتفرد بأحاديث لا يشاركه فيها غيره، أو يكون معمرا في السن فيكون هو الباقي من الطبقة التي يعيش فيها، يكون قد أدرك المشائخ لا يشاركه في الرواية عنهم أحد من أهل عصره. وهكذا بالنسبة لسائر الفنون، إذا كان عنده علم ومتخصص في علم لا يشاركه أحد فيه فإنه يزداد تأكد أو تأكيد بذله لطلبة العلم. نعم.
وليمتنع مع الهرم وتغيير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية، فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديده بها زمن تغيره. أي وليمتنع من التحديث ورسم في الأصل هكذا قد أدمن في دربتها.
هذه العبارة له الحاشية الصحيحة، تغييرها غلط، فتغييرها من الأصل غلط أيضا من المحقق. صحيح ما في الحاشية، الصحيح ما في الحاشية، أما في المثل فهو غلط، لأن هناك أئمة كانوا حفاظا مقدمين لروايتهم فتغيروا، فإذا أخذ بكلام المؤلف تعارض مع هذا. والثاني أن العبارة الموجودة أصلا صحيحة، تغييرها غلط، لأن قول أدمن على روايتها يعني وأدمن على جربتها يعني واظب عليها حتى كثر علمه بها واتسع علمه فيها، فتكون مظنة الغلط حتى بعد التغير يعني ضعيفة، تكون مظنة الغلط بعد التغير ضعيفة. وإلا فكثير من الرواة كانوا يضبطون مروياتهم فلما تغيروا أخطأوا، لكن إذا كان مدمنا يعني مواظبا بكثرة على هذه الأحاديث والنظر فيها وتردادها والتوسع في شأنها فإنه يكون غاضبا لها غالبا حتى ولو تغير حفظه، وأدمن في لغة العرب تتعدى بنفسها، أدمن الشيء. وهنا في الحاشية تعدد بفي، أدمن في جربتها، وفي هنا تستعمل أو يكون معناها في بمعنى الاستعلاء وهو من معاني في لغة العرب، فتكون موافقة لعلى في دلالته على الاستعلاء، فيكون الكلام مستقيما، فيكون الكلام في الحاشية مستقيما، وتغييره من الأصل بدون برهان هذا غلط. نعم.
فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعى ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أقل.
يعني أن المتغير له حالان، حال تأديته باللفظ أو بالقراءة عليه، وهذا غالبا إذا تغير حفظه يخطئ لا يتقن هذه المرويات، لكن بالنسبة للأصول وإن تغير حفظه أصول التي كتبها وحفظها حتى لو تغير حفظه في ذهنه فإنه يبقى أو تبقى هذه الأصول لم يمسسها شيء، فكونه يجيزها إلى شخص آخر ولو في حال التغير هذا يعني جائز سائغ لا بأس به. وهذا مثله مثل اللي لا يحفظ الحديث أصلا، هناك بعض العلماء لا يحفظون الحديث أصلا وإنما يكتبون كتابة، فهؤلاء إذا كتبوا في أصولهم وحافظوا عليها قبلت روايتهم كما تقدم معنا، فإذا أجازوا غيرهم بهذه الرواية صحت إجازتهم وإن كانوا لا يحفظون أصلا ما أودعوه في كتبهم. فهذا المتغير مثلهم إذا تغير حفظه في ذهنه فإنه تبقى أصوله صحيحة مضبوطة، فإذا أجازها لغيره كانت إجازته صحيحة لا غبار عليها. نعم.
فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه.
هذا هناك تغير، هناك اختلاط، الاختلاط هو فساد العقل وذهابه وعدم انتظام الأقوال والأفعال، هذا غالبا يحصل مع كبار في السن أو لسبب عارض، يعني إذا حد يعني إذا اختلط معناه صارت حديثه لا تتميز أو لا يميز بحديثه، إذا قل هذا من حديثك لا يدري هل هو من حديثه أو لا، أو يقال هذا من حديثك فيقول نعم وهو ليس من حديثه، فهذا يسمى مختلطا. وأما التغير فهو درجات، تغير قليل، تغير متوسط، وتغير كثير، وتغير كثير. فالمتغير تغير فاحشا هذا هو المختلف سواء، هو المختلف سواء، ولهذا يعبر عن بعض المختلفين بأنه تغير، يعبر عنه دائما في اصطلاح أئمة الجرح التعديل يعبرون بالاختلاط والتغير، أو يطلقون الاختلاط والتغير على شيء واحد، لكن التغير أعم من الاختلاط، التغير أعم من الاختلاط، التغير أحيانا لا يؤثر على الرواية مطلقا، مثل التغير بكونه تغيرا قليلا، أما إذا كثر التغير ولم يبلغ حد كثرة، أما إذا زاد عن القلة ولم يبلغ حد الكثرة فهذا يسمى تغيرا، ويقع من الراوي أخطاء فيه لكن لا تكون كثيرة ولا فاحشة، أما إذا كثرت أخطاؤه بعد أن كان ضابطا فهذا يسمى متغيرا ويسمى مختلطا، ويسمى مختلطا. فالمتغير المتغير إذا كان تغيره غير فاحش فكما مر حكمه قبل قليل، أما إذا كان تغيرا فاحشا أو كان مختلطا فحكمهما سواء، فحكمهما سواء، يمتنع الراوي أن يأخذ منه، لأن في هذه الحالة يكون حديثه ضعيفا لا صحيحا، يكون حديثه ضعيفا لا صحيحا. نعم.
ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وأن لا يرد
يعني لا يحدث لسنه مع سنه وإتقانه، يعني إذا مع عدم الحاجة إليه، مع عدم الحاجة إليه، ولا النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ بن جبل وغيره تعليم الناس، وفيه من هو أولى منه بالسن والإتقان، فيه أبو بكر وفي عمر، لكن بعد معاذ للحاجة، فمع الحاجة، وهذه كلها آداب ليست لا على سبيل الوجوب والاستحباب، إنما على من باب الآداب، من باب الآداب. نعم.
وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة.
يعني ألا يغش المبتدئين في العلم، لا يغش المبتدئين في العلم، فإذا فينصح لهم كما ينصح لنفسك في العلم، يرشدهم إلى ما هو أقوم وأهدى ويوجههم إليه، هذا هو حال المحدث مع الرواة عنه. نعم.
فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العام نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العام وروى بنزول جمعا بين الفوائد.
هناك معمرون يعيشون طويلا وهم من عامة الناس، ولكن عندهم مرويات، ولكن عندهم مرويات وليسوا بعلماء، فهؤلاء ذكر المؤلف أنه ينبغي للمحدث إذا دل الرواة على الرواية عن ذاك المعمر إما أن يدلهم على عارف آخر، يعني عالم يروي الأحاديث التي يرويها المعمر، فيسمعونها من الجهتين، يسمعونها من المعمر طلبا لعلو الإسلام، ويسمعونها من العارف تأكيدا لصحة ما رواه المعمر، أو يحضر معهم فيسمعون من هذا المعمر، فما أصاب فيه هذا المعمر ووافق الرواية الصحيحة بين لهم، وما أصاب فيه المعمر فإنه كذلك يبين لهم هذا المحدث ما أخطأ فيه المعمر، فحضوره معهم عند المعمر إنما هو من جهة تقويم رواية المعمر، تقويم رواية المعمر، فإذا روى عن المعمر حصل لهم علو الإسناد، وبحضور هذا العالم أو هذا المحدث يحصل لهم ضمان السلامة من الوقوع أو اتباع المعمر فيما أخطأ فيه من الرواية. نعم.
وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرسل الحديث. وقد تسمى
هذا في شيء من الآداب التي استحب أن يفعلها كما كان الإمام مالك رحمه الله فعل ذلك. وهذه الآداب لما جاءت من جهة أن العلم عبادة، هناك عبادات خاصة كانوا يحدثونها في المساجد، هذه العبادات مقيوسة ولها قياس على الصلاة. الصلاة ينبغي لها أخذ الزينة، ينبغي لها الوضوء، كان يوم الجمعة على الاغتسال، وفي العيدين الاغتسال على سنة ابن عمر رضي الله عنهما، وهذه ويأتي إلى الصلاة الكثيرة وقار. فالعلم هو عبادة، فضله بعض العلماء على نوافع، كثير من أهل العلم على نوافع العبادات البدنية. فهذا العلم من باب القياس على بكونه عبادة قاسوه على أو كيف على الصلاة كيف على الصلاة، هذا من جهة. وجهة الثانية أن هذا من باب التعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أن الإمام مالك كان يجبر من رفع صوته يعني ينهره ويجبره، هذا من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ميتا، لأن الإمام مالك كان يحدث في مسجد في النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فيستدل بها بعض العلماء لأنه لا يرفع الصوت حتى عند قبره صلى الله عليه وسلم، والمسجد بجوار القبر أو داخل أو القبر داخل المسجد. نعم.
وقد تسنح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة وزمت بعض الكلمات كذب. وقد
يعني أن في الأعصار المتأخرة لعصر المؤلف وما قبله، خاصة بعد مجيء كثرة الإجازة، هذه صارت القراءة فيها مجرد تمتمة أو بعضها في تمتمة وذنب الكلمات، يعني تمتمة ما تظهر الكلمات على وجهها الصحيح، لأنه ليس المقصود بها السماع إنما المقصود الإجازة. فالراوي على كلام المؤلف إذا سمع على هذا الوجه وقال سمعت من فلان، هذا كأن المؤلف يقول فيه كذب، لأن هناك بعض الكلمات التي دمجت مع غيرها أو بعض الكلمات التي تمكن حين تلقائها هذه الأشياء، أو هذه إذا قال معها الراوي سمعت فإنه يكون فيه نوع كذب، لأنه يقول سمعت لشيء لم يسمع أو لم يتيقن من سماعه. لكن لو قال أخذها من باب إجازة وقال أجازني أو أنبأنا إجازة أو نحو ذلك، فإن هذا أسلم له، فإن هذا أسلم له وأحسن. نعم.
وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا.
هذه الجملة كلام من ذكره المؤلف يعني لم يظهر من وجهه، ولكن يحتمل إما أن يكون المؤلف أراد أن الإمام النسائي رحمه الله كان يفسر الكلمات الغريبة، وهذا واقع في سنن النسائي لكن على قلة أيضا، وغيره قد أيضا شرح بعض الكلمات الغريبة، وبعض قد شرح بعض العلماء وبعض المؤلفين كأبي داود وغيره شرحوا بعض الكلمات الغريبة التي ترد في متون الحديث، فلا مزية على هذا التفسير للنسائي على غيره، فلا مزية إذا فسرنا هذا الكلام على هذا الوجه، فلا مزية للنسائي لأنه يشاركه فيه غيره. وإما أن يكون مراده أن النسائي رحمه الله كان يقول كذا وكذا للكلمة التي لم يتيقن النسائي من سماعها على وجهها الصحيح، وهذا يعني لم أجد له مثالا في السنن الكبرى والصغرى، والله أعلم بمراد المؤلف. نعم.
وكان الحفاظ يعقدون مجالس بالإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع.
للمسمع
والسامع،
يعني أن كانت هناك مجالس للإملاء، كانت هناك مجالس للإملاء، يجلس المحدث فيملي الأحاديث التي يحفظها أو يقرأها من كتابه فيكتبون عنه، فكان هناك هذا هو يسمى المملي. هناك المستمع الذي ينقل هذا الإملاء عن الشيخ ويبلغه بصوته. وبعض العلماء الذين كانوا يروون الأحاديث ويحدثون بها كان صوته لا يبلغ إلى نهاية الحاضرين بكثرتهم جدا، فكان هناك يكون هناك مستملي أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك يبلغون ما يقوله بمنزلة يعني كأنهم يعني أجهزة للتبليغ عن هذا المحدث للتبليغ، هذا يسمى مستملي، والمجلس يسمى مجلس إملاء. وهذا كان حتى يعني حافظ ابن حجر لإملاء والعراقي لإملاء، يعتقدون مجالس إملاء، فنتائج الأذكار هذه إملاءات الحافظ ابن حجر. هناك العراقي أماليه على المستدرك الحاكم، هناك أمالي الخلال وهو متقدم، فهناك مجموعة من الأمالي تعقد لها مجالس فيمليها الشيخ وتروى عنه، هذا يسمى مجالس الإملاء، يسمى مجالس الإملاء. نعم.
وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة.
يعني أن هناك أشياء لا ينبغي التحديث بها إلا لخاصة الناس الذين يفقهون، فالأصل أنه يخاطب كل إنسان بما يدركه عقله ويفقهه، لأنه إذا خوطب بغير ما يفقه قد يكون عليه أو يكون ذلك سببا لنقصه لا زيادته. لكن إذا كان هناك أشياء مشكلة فإنها تعرض على الخاصة الذين يفقهون ويدركون ما يقول وهذا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروا.
يعني أن المحدث سواء هذه العصور المتقدمة أو المتأخرة لا يحل له أن يروي الحديث الموضوع ولا المطروح وهو الضعيف جدا كما تقدم، إلا من باب بيان أنه ضعيف، فيقول يوسف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وهو حديث ضعيف جدا لا يصح أن يتكلم ولا يجوز نسبته إليه، أو يقول هذا حديث موضوع لم يقله صلى الله عليه وسلم. فهي كان على سبيل البيان وإظهار حقيقة هذا الحديث فهذا لا بأس به، كما يعني صنع المتقدمون الأولون في ذكر بعض الأحاديث في كتب العلل يريدونها لبيان ضعفها وعدم جواز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صنع المتأخرون في التعليق في الأحاديث الضعيفة، هذا ليس هو الموضوع، هذا ليس تعليقهم لها من أجل نسبتها إلى النبي صلى الله عليه بها، وإنما من أجل تحذير الناس من الاعتماد عليها وروايتها والعمل بمقتضاها. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ.
هذا تعريف من المؤلف للثقة، من هو الثقة؟ فالثقة كما سبق لنا هو من جمع بين العدالة والضبط، إذا حقق فيه هذان الوصفان سمي ثقة، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أنه ليس من شرط الثقة أن يسلم من الخطأ، وسيأتي أيضا للمؤلف تعريف آخر للثقة هو من وثقه كثير ومن ضعف. الشاهد أن الثقة هنا ذكر المؤلف أنه من جمع بين الوقتين بين الثقة بين العدالة والضبط يأتي بعده وأعلى منه منزلة الحافظ. إذا كان ثقة الحافظ فهو أعلى منزلة من الثقة، يعني الثقة الحافظ معناه أن يستمع نص المؤلف هنا أنه يجمع بين ثلاثة أمور: العدالة والضبط. العدالة والضبط هذه واحدة، وسعة الرواية والمعرفة بما يروي، والمعرفة بما يروي يعني يميز الأحاديث التي يرويها، يميز صحيحها، يميز صحيحها من سقيمها. فإذا جمع هذه الثلاثة أشياء سمي حافظا، وهو الذي نص عليه الحافظ في النكت. فإذا كان الراوي يجمع هذه الثلاثة الأشياء يعني اللي هي العدالة والضبط والمعرفة التامة بمروياته، التمييز الصحيح منها من السقيم، وسعة الرواية وكثرتها، فهذا يسمى حديثه حديثا، أو يسمى هذا الرجل الذي يروي هذا الحديث يسمى ثقة حافظا، يسمى ثقة حافظا. نعم.
والحفاظ طبقات في ذروتها أبنى.
يعني أن الحفاظ مراتب، الحفاظ مراتب، وهذه المراتب سيريدها المؤلف بعد قليل، هذه الطبقات، وهذه الطبقة أو يكون الطبقة في عقل المحدثين على الجماعة الذين اشتركوا اتحدوا في السن أو اتحدوا في الإسلام، بحيث كان شيوخهم إما اشتركوا في رواية شيوخ معينين، أو كان شيوخهم متقاربين في، أو كان شيوخهم من طبقة واحدة. فمثلا بعض الرواة قد يروي عن 10 من المشايخ، ثم يأتي راوي آخر فيروي عن 10 آخرين ليسوا هؤلاء. فإذا كان الشيوخ في طبقة واحدة يعني سنهم متقارب، سنهم متقارب، فهذا يسمى طبقة، يسمى طبقة، وإن لم يشتركوا في الرواية عن شيوخ معينين. وأحيانا يشتركون في الرواية عن شيوخ، عن جماعة من الشيوخ المعينين، فأيضا هؤلاء يسمون طبقة. فالطبقة هي التقارب في الإسناد أو في الإسناد أو في السن، تقارب في الإسناد أو في السن، لأن قد يكون الراوي عمره 90 ويكون آخر عمره 70 ويكونون في طبقة واحدة لاشتراكهم في الرواية عن شيوخ متقاربين في السن، أو لكون أسانيدهم قريبة من بعض من حيث العلو، من حيث العلو كان تكون أسانيدهم مثلا ثلاثية أو رباعية في الغالب. نعم.
والحفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه وفي التابعين.
وأبو هريرة كما قال الشافعي أحفظ من روى الحديث في دهره، هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه كان يروي حديثا، شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يروي حديثا كثيرا فينساه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة كما نسيت شيئا بعد. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله لما جاء في حديث أبي هريرة في الغسل من بلوغ الكلب، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن تعذيب التراب يكون في المرة السابعة، يكون في السابعة أو في إحداهن من السبع غسلات. جاء في حديث عبد الله بن وقر أكثروه الثامنة التراب، وهو في صحيح مسلم. لكن قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقل عن البيهقي في السنن، قال وأبو هريرة أحفظ مرة والحديث في دهره، فهذا إشارة منه لترجيح حديث أبي هريرة على حديث عبد الله ابن المغفل. نعم.
وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووفيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلف، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وخالد جزرة وابن خزيمة ثم ابن الشوقي وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر ثم زائدة
هذا من طبقة مالك لكن وقع في النسخ هكذا فالترتيب هؤلاء ثم هي الظاهر انها على تراخي لكن التمس له وجه في لغة العرب ثم بمعنى الواو تأتي لكن ضعيفة نعم
ثم زائدة والليث وحماد بن زيد
هذا المتقدمين هذا نعم
ثم يزيد بن هارون وابو أسامة وابن وهب
هذا من شيوخ احمد المفروض انها في قبل طبقة احمد نعم
ثم ابو خيثمة وابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير واحمد بن صالح ثم عباس
وهذا من طبقة لمثلها مثل يزيد بن هارون لكن تأخر نعم
ثم عباس الزوري
وهذا عباس من طبقة الإمام أحمد المفروض يأتي في طبقة أحمد نعم
وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد
عباس من طبقة تلاميذ أحمد نعم ليس من طبقة أحمد نعم
ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم ثم أبو بكر الإسماعيلي
هذه من طبقة ابن خزيمة المفروض يأتي مع ابن خزيمة نعم
وابن عدي وأبو أحمد الحاكم ثم ابن منده ونحوه ثم البوطاني وأبو حازم العزوي ثم البيهقي وابن عبد البر ثم الحميدي وابن طاهر ثم السلفي وابن السمعاني ثم عبد القادر والحازمي ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم
هؤلاء المذكورون يجمعهم وصف سعة الرواية نشأ سعة الرواية والشهرة بها لكن من حيث تمييز الأحاديث بالصحيح المستقيم هذه تأتي في غير مرتبة صحابة وقد تكون غير مشتهرة في مرتبة كبار تابعين لكن كلما تأخرنا دليلا كلما جاء تحقق نصف الآخر وهو التمييز بخاصة في طبقة الإمام مالك فمن دونه هؤلاء صار عندهم كثرة في تمييز الأحاديث لأن الأسانيد قد طالت كلما طالت الأسانيد احتاج الناس إلى تمييزها لكن في الأول سعيد بن المسيب رواية كلها عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فليس بحاجة إلى التمييز أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بواسطة بعض الصحابة ليس هناك حاجة للتمييز لكن كلما بعد السند أو طال السند كلما احتاج الناس إلى التمييز وأحسن ما وقع فيه التمييز بين الروايات من عصر الإمام مالك على كثرتها حتى عصر الإمام الدارقطني يعني إلى الدارقطني هذا صار في التمييز طويل للأحاديث وإن كان طبقة الإمام أحمد والطبقة التي قبلها والتي قبلها أيضا فيها شعبة هذه كثر فيها التمييز جدا وطبقة أيضا تلاميذ أحمد وطبقة تلاميذ هؤلاء صار تمييزهم من أحاديث فيه يجمع بين نوعين الكثرة والقوة في التمييز ولهذا كانت ألفاظهم دقيقة في التمييز يعني الآن المتأخرون لما ننظر في أحوال الرجال المتأخرون في أحوال رجال المتأخرين تجد غالبا الإمام الصدوق الثقة هذه عبارات مكررة لكن في عند الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيره قد تأتي عبارات دقيقة عندهم عبارات دقيقة يهم له مناكير أخطأ في عشرة في أحاديث فعندهم دقة في وصف حال الرجل بخلاف المتأخرين فإن العبارات أصبحت عبارات واسعة أصبح مدلولها يعني فيه في التوسع ظاهر فالشاهد أن هذه الطبقة اللي ذكرها المؤلف هؤلاء أو اللي جمعوا بين وصف عندهم عدالة، العدالة لا شك، والثانية عندهم ضبط وهذا لا شك، والثالثة عندهم سعة حس، والرابعة الغالب على الطبقة هؤلاء التمييز بين الصحيح والسقيم، ومن ترك التمييز فهذا لأنه لا يحتاج إليه، لأنه لا يحتاج إليه كالصحابة والتابعين، كالصحابة والتابعين. نعم.
فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهز وثقة ثقة ثم ثقة حافظ ثم ثقة مسلم ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك.
يعني أن هؤلاء المذكورين في طبقات الحفاظ ممن ذكرهم المؤلف أو من يقاس عليهم ومن هو بمنزلتهم، هؤلاء أيضا مختلفون فيما بينهم من حيث الحفظ والإتقان، فكما أنهم طبقات بالنسبة للزمن كذلك هم طبقات أو مراتب بالنسبة للفوارق بينهم من ناحية الحفظ والتمييز، لكن يجمعهم كلهم صفة الحافظ، صفة الحافظ. نعم.
فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح.
يعني أن مثلا سعيد بن المسيب إذا تفرد بحديث أبي هريرة نسمي هذا الحديث حديثا صحيحا، نسمي هذا الحديث حديثا صحيحا. نعم.
وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب،
يعني كان من أتباع التابعين، كان من أتباع التابعين يسمى صحيحا، إذا روى الشعب عن الزهري عن أنس حديثا تفرد به شعبة عن الزهري أن يسمى صحيح غريب، سمى صحيحا غريبا لغرابته لتفرد شعبة به عن الزهري، فالشعبة من أتباع التابعين، الزهري تابع وأنا الصحابي وشعبة من أتباع التابعين، فإذا جاءنا حديث تفرد به شعبة عن الزهري يسمى صحيحا غريبا. نعم.
وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرج،
يعني إذا كان من أتباع الأتباع هذا يسمى غريبا فردا، وغريب فرد هذه كلمة، هذه الكلمة ليست مستعملة في السلاح المتقدمين لكنها استعملها يعني في الذهبي في مواضع من كتبه، واستعملها أيضا الحافظ بن حجر، وهذه العبارة إنما هي والله أعلم هي صفة، هي الغالب أنها صفة لا حكم، الغالب أنها صفة لا حكم، أما الأولون فكانوا قالوا غريب يقصدون معنى من المعاني الحكمية، أما كلام الحافظ الذهبي فهذا الظاهر أنه وصف لا حكم، والدليل أنه جاء هذا الوصف في أو متعلق بطبقات الحفاظ، متعلق بطبقات الحفاظ فهو وصف للرواية، فهو وصف للرواية.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة، في موجب سهل في تسجيلات التقوى، فإن ربنا هذا الشريط هو
12,195.